بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: المسألة الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل. يعني لو شخص والعياذ بالله ارتكب الزنا مع امرأة، لا تحرم هذه المرأة الزانية المزني بها على الزاني لو أراد أن يعقد عليها عقد شرعي ويتزوجها، يجوز له ذلك، ولا تحرم عليه بالحرمة المؤبدة. نعم، هناك استثناء: إلا أن تكون ذات بعل، يعني إلا أن تكون المرأة الزانية ذات زوج ومع ذلك ارتكب الزنا معها وهي متزوجة، لأنه هذا يوجب الحرمة المؤبدة. الشخص اللي يزني بامرأة ذات زوج وبعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، نصوص الروايات ذكرت ذلك، سواء كان دواما أو ومتعة، يعني سواء كانت هذه المرأة متزوجة بالزواج الدائمي وهو زنى بها، أو كانت متزوجة بالزواج المنقطع متعة ومع ذلك زنى بها. لو زنى بالمرأة التي كانت منكوحة بعقد المتعة لشخص، أيضا تحرم المزني بها على الزاني كما تحرم لو كانت متزوجة بالزواج الدائم. والمعتدة رجعية بحكمها، يعني لو زنى الرجل بامرأة ملتزمة بعدتها وكانت عدتها من نوع العدة الرجعية، يعني يجوز للزوج أن يرجعها في خلال هذا العدة. احنا قلنا المعتدة بالعدة الرجعية بحكم الزوجة، فإذا شخص زنى بها كأنه زنى بذات بعل بحكمها، يعني بحكم ذات البعل. الشخص اللي يزني بامرأة في عدتها وكانت معتدة بعدة رجعية وهي بحكم الزوجة متزوجة بحكم ذات البعل من ناحية إنها بحكم الزوجة، إذن سوف تحرم عليه حرمة مؤبدة مثل الشخص اللي يزني بامرأة ذات بعل، وإن كانت هي مطلقة وفي عدة رجعية لكن هي بحكم الزوجة. وإذا زنيت بها حكمها حكم الزنا بذات البعل، تحرم عليه حرمة مؤبدة. إذن إذا زنى الرجل بامرأة في عدتها الرجعية فهي تحرم على الزاني حرمة مؤبدة كما في ذات البعل دون البائن. يعني إذا كانت معتدة بعدة بائنة، عدة البائنة اللي ما يجوز للزوج الرجوع له فيها إلا بعقد جديد بعد انفصلت عن زوجها وأصبحت أجنبية عندما يطلقها وتعتد منه عدة بائنة تصبح أجنبية ليست بحكم الزوجة، إذا زنى بها لا تحرم عليه حرمة مؤبدة، يجوز له بعد انتهاء عدتها ماذا؟ أن يعقد عليها. والحكم موضع وفاق، يعني الحكم بالتحريم المؤبد في خصوص المرأة المزني بها ذات البعل بأنها تحرم على الزاني بحرمة مؤبدة هذا موضع وفاق بين الفقهاء، لم يختلف فيه أحد من فقهائنا الإمامية، لأنه موضع تسالم عندهم. الشخص اللي يزني بامرأة ذات بعل فتحرم عليه بالحرمة المؤبدة. وفي إلحاق الموطوء بالملك بذات البعل وجهان، يعني إذا وطأ المولى أمته ثم زنى بها شخص زاني، هل تلحق بذات البعل في كونها محرمة على الزاني حرمة مؤبدة؟ أما مملوكة وطأها المالك وشخص زنى بهاي الأمة، هاي الموطوءة بالملك هل تعتبر بحكم ذات البعل بحيث الشخص إذا زنى بها تحرم عليه حرمة مؤبدة أم لا؟ نلحقها بذات البعل أم لا؟ بحيث الزاني إذا زنى بهذه الأمة الموطوءة بالملك تحرم عليه بالحرمة المؤبدة. الشارح يقول هناك وجهان، وجه يقول بالحرمة بالمؤبدة وإنها تلحق بذات البعل، ووجه يقول بعدم الحرمة وإنها لا تلحق بذات البعل. عدم الحرمة يعني يجوز لا يعقد عليها بعد أن تنتهي من عدتها، أو بعد أن ماذا مثلا يحررها مالكها يجوز، أو يتزوجها بإذن المالك يجوز. وفي إلحاق الموطوء بالملك بذات البعل وجهان، وجه بالإلحاق والحرمة ووجه بعدم الإلحاق وعدم الحرمة. مأخذهما يعني منشأ الوجهين، ما هو المنشأ لهما؟ أولا مساواتها لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة. أولا يعني هذه الآن راح نبين يا دليل الحرمة اللي قالوا بأنه تحرم عليه حرمة مؤبدة، وإن إذا شخص زنى بالموطوء بالملك فهي تلحق بذات البعل في أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة. هذا دليل الإلحاق والحرمة. ما هو دليله؟ دليل هذا مساواتها، مساواتها يعني الموطوء بالملك تساوي لها يعني لذات البعل، مساواة الموطوع بالملك لذات البعل بمن تساويها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة. متقدم عندنا حرمة أم الموطوع بالملك وبنتها على الواطي، إذا شخص وطأ امرأة تحرم عليه بنتها وأمها من حيث المصاهرة، فهنا يعني هذا معناه أنه حكم الموطوء بالملك حكم ذات البعل من حيث المصاهرة من حيث الحرمة، تحرم أمها وبنتها. نعم، فلذلك بما أنها مساوية معها في الأحكام منها أحكام المصاهرة، فالحكم الموجود في ذات البعل هو نفس الحكم الموجود في الموطوء بالملك. مثل الشخص إذا زنى بامرأة ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، كذلك الشخص اللي يزني بالأم الموطوء بالملك سوف تحرم عليه حرمة مؤبدة. هذا دليل منه، دليل اللي قالوا بالإلحاق والحرمة واشتراكهما. الآن دليل ثاني عندهم على ذلك، دليل ثاني واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط. اشتراكهما يعني الموطوء بالملك وذات البعل يشتركان في المعنى اللي يقتضي ويسبب التحريم. يعني شنو المدار والملاك والمناط في حرمة الشخص إذا وطأ ذات البعل بأنها تحرم عليه حرمة مؤبدة؟ حتى ما يصير اختلاط بالأنساب، لأن ما نعرف إنه هذا الحمل اللي حصل من الزاني إذا زنى بذات بعل هل هو منسوب لزوجها لو منسوب للواطئ الزاني، فش راح يحصل اختلاط بالأنساب. اختلاط الأنساب يعني ما نعرف هذا الولد ابن من، ابن زوجها لو ابن الزاني. فإذا الموطوء بالملك كذلك إذا شخص زنى بيها ما نعرف إذا حصل إذا حمل وولادة هل هذا منسوب للمالك اللي يملكها وكان يطأها لو منسوب للزاني، إيش راح يحصل؟ اختلاط أنساب. الولد هذا اللي راح ينولد ما نعرف نسبة لمن، من هو أبيه؟ فإذا الموطوء بالملك وذات البعل مشتركان في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة وحفظ الأنساب عن الاختلاط، بمعنى حتى لا يختلط نسب أحد مع الآخر. هذا الدليل الثاني على حرمة الموطوء بالملك إذا زنى بها الزاني مثل حرمة ذات البعل، إذا زنى بها الزاني تحرم عليه. إذا صار عندنا دليلين، الدليل الأول اتمسكوا بمساواة الموطوء بالملك لذات البعل في كثير من الأحكام والموارد خصوصا موارد المصاهرة مثل حرمة الموطوء بالملك وبنتها على الواطي، والدليل الثاني اشتراك الموطوء بالملك وذات البعل في المعنى اللي يقتضي ويسبب التحريم اللي هو صيانة وحفظ الأنساب عن الاختلاط حتى لا يختلط نسب أحدهم مع نسب آخر. نعم، هاي انتهينا من أدلة التحريم. الآن راح نذكر دليل منه اللي قالوا بعدم الحرمة وقالوا بعدم الإلحاق. يعني إذا شخص زنى بأمة موطوءة بالملك لا تلحق مثل الزانية بذات البعل، يعني لا تحرم على الزاني حرمة مؤبدة. ما هو دليله؟ قال إن ذلك كله، ياهو كله يعني الأدلة اللي ذكروها أصحاب الوجه الأول، الدليلين اللي ذكروها بالحرمة، ذلك كله من الأدلة المذكورة لا يوجب الإلحاق مطلقا، لا يوجب ويسبب إلحاق الموطوء بالملك بذات البعل في الحرمة المؤبدة مطلقا، يعني في جميع الموارد والأحكام. لماذا؟ لأن هذا اللي ذكره من أدلة الحرمة مجرد استحسانات، مجرد استحسانات محيضة خالصة، ماكو عليها دليل من الروايات. يعني ما عندنا رواية تقول إنه الموطوءة بالملك مشتركة مع ذات البعل، ما عندنا دليل أو رواية، ما عندنا دليل أو رواية يقول إن المقتضي للتحريم بذات البعل عدم اختلاط النسب والموطوءة بالملك تشترك معاها في ذلك، ما عندنا دليل من الروايات في ذلك. هذا اللي ذكره مجرد استحسان، يعني مجرد تشابه، مجرد مقايسة هذا على هذا. المقايسة والقياس والاستحسان باطل عندنا، لأن هذا ليس دليل شرعي. فلذلك قال إن ذلك كله من الأدلة المذكورة لأصحاب الوجه الأول ما يوجب إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل في الحرمة المؤبدة مطلقا في جميع الموارد والأحكام، لأن هذه مجرد قياسات واستحسانات محضة. الآن الشارح ما هو رأيه؟ هل رأيه مع الوجه الأول اللي يقول بالإلحاق والحرمة، أم رأيه مع الوجه الثاني اللي يقول بعدم الحرمة وعدم الإلحاق؟ قال وهو الأقوى. وهو منه الوجه الثاني، عدم الحرمة وعدم الإلحاق، رأيه هو الأقوى. الأقوى يعني شنو؟ يعني إذا شخص زنى بأمة موطوءة بالملك لا تحرم على الزاني، يجوز له يعقد عليها، ما تحرم عليه مثل ما تحرم على الزاني اللي يزني بذات البعل، نعم، ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره. يعني إذا شخص العياذ بالله زنى بامرأة ورادت هاي المرأة الزانية أن ترجع تتزوج الزاني، يجوز؟ نعم يجوز، لا تحرم عليه. أو رادت تتزوج رجل آخر غير الزاني، يجوز؟ نعم يجوز، ولا تحرم الزانية لا على الزاني ولا على غير الزاني. ولكن طبعا هسه شنو السبب بعدم الحرمة؟ أكو روايات دلت على ذلك. ولكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح، ولكن استدراك، يكره تزويج الزانية مطلقا، مطلقا يعني على الزاني وغيره، على أصح من القولين، على الأصح، لأن احنا عندنا قولين بهاي المسألة. الفقهاء اللي قالوا إن الزانية لا تحرم على الزاني ولا على غير الزاني استدلوا بعدة روايات، منها صحيح علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال عليه السلام: نعم وما يمنعه. يعني يجوز رجل مسلم يتزوج امرأة زانية، ماكم هذا ما 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 يمنعه، نعم يجوز. ولكن اذا هاي الرواية شدل انه المرأة الفاجرة الزانية ما تحرم لا على الزاني ولا على غير الزاني. لكن ليش المصنف عبر على الأصح من القولين؟ لأن عندنا قول يقول لا تحرم، هذا القول الأول، وبينا مستنده، ذكرنا مثال لصحيحة علي بن رئاب. عندنا قول ثاني يقول إن المرأة الزانية تحرم على الزاني وعلى غيره إلا بعد أن تظهر توبتها، ما لم تظهر منها التوبة، إذا تابت واستغفرت وندمت ثم بعد ذلك يجوز للزاني أن يتزوجها إلا أن تظهر التوبة. خلافا نعم نعم، إذا ما تظهر التوبة يحرم الزواج بها. القول الأول يقول أظهرت التوبة أو لم تظهر التوبة لا تحرم لا على الزاني ولا غيره، والقول الثاني يقول تحرم على الزاني وعلى غيره ما لم تظهر التوبة. إذا أظهرت التوبة والندب والاستغفار وعزمت على عدم العودة يجوز حينئذ أن تتزوج بها. يبقى السؤال، الشخص لعله يقول كيف نعرف إنها تابت؟ سيأتي إن شاء الله نذكر بعض الروايات اللي تبين كيف نعرف توبتها. نفس الزاني يدعوها مرة أخرى لارتكاب الزنا فترفض، هذا شيء دل إنها تابت ولا تريد الحرام. طبعا هاي الدعوة مو لغرض أنه يزني بها، لكي يكتشف ويختبر توبتها. شخص الزاني من يطلب منها أنه مرة أخرى ترتكب الحرام معه ترفض، هذا رفضها شديد أنها ندمت وتابت واستغفرت وتركت الفاحشة، وإلا لو قبلت هذا شيء يعني لعند أنها لم تتوب، لم تتوب. نعم نعم نعم، لا قصدنا بالزاني والزانية الحد مال 100 جلدة، مو الرجم، ذاك الرجم بس بالزاني، الزاني والزانية المحصن، لا كلامنا باللي يجلد ينجلد. نعم، اللي لأن تعرفون الزاني والزانية إذا كانوا غير محصنين يجلدون 100 جلدة، وإذا كانوا محصنين بعد ذول يقتلون بالرجم. ده كلامنا بالجلد. نعم نعم نعم. هي الزانية هي نفس المزني بها، هي نفسها، ماكو فرق. هو الزانية هي نفسها المزني بها. نعم الزانية يعني المرأة اللي ارتكبت الزنا، والزاني الرجل اللي ارتكب الزنا. قبل قليل احنا كنا نتكلم لا تحرم المزني بها على الزاني الا تكون ذات فعل، ويعني شنو معنى الرجل اذا راد يتزوجها لا تحرم عليه. هسه الان كلامنا ولا تحرم الزاني على الزاني، الزاني اذا ارادت يتزوج الرجل نفس الكلام لا تحرم عليه. نعم تحرم عليه حرمة مؤبدة بعد ما يجوز يتزوجها. لا كلامنا، لا كلامنا مو بذات فعل، لا لا ذات فعل قلنا تحرم عليه شنو حرمة مؤبدة. لا كلامنا شخص زنى بامرأة ليس لها زوج يجوز يرجع يتزوجها؟ الجواب نعم. إذا هي الزانية رادت تتزوجه يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لا هذا القول الأول. عندنا قول ثاني لبعض جماعة من فقهائنا قالوا بحرمة التزويج الزانية إلا إذا أظهرت توبتها، قال خلافا لجماعة، جماعة من فقهائنا مثل الشيخ الطوسي نعم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والقاضي الحلبي في كتابه الحلبي في أبو صلاح الحلبي في كتابه الكافي، والقاضي ابن براش في كتابه المهذب. جماعة من هؤلاء الفقهاء حرموه حيث حرموه، يعني حرموا تزويج الزاني على الزاني ما لم تظهر منها التوبة، يعني ما لم تظهر من الزانية التوبة والندم. شنو مستندهم ودليلهم في ذلك؟ اعتمدوا على بعض الروايات مثل صحيحة الحلبي، قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منها التوبة. الرجل بيتزوج الزانية إلا إذا تابت، والمرأة لا تتزوج الزاني إلا بعد أن يتوب. شنو معنى لا؟ لا ظاهر في النهي والحرمة، لا تتزوج نهي حرمة ظاهر في الحرمة. ونعم التوبة الزاني والزانية، ما يجوز الرجل يتزوج الزانية إلا تظهر توبتها، وما يجوز للمرأة تتزوج الرجل المشهور بالزنا إلا بعد أن يظهر ماذا؟ توبته. نعم الرواية ذكرت المعلن بالزنا المشهور بالزنا، أما إذا شخص ارتكب الزنا بس بدون علنية، إحنا كلامنا بالمشهور بالزنا المعلن للزنا أو المرأة المشهورة بالزنا، هذه ما يجوز تتزوجها إلا بعد أن تظهر توبتها. نعم. ورواية الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام في من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا، يعني اشتهر إن عرف أنه زاني، لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. لم ينبغي، هذا إذا قلنا أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، وأما إذا قلنا هي ما ظاهرة في الحرمة يستفاد منها الكراهة على رأي بعض الفقهاء، فبعد ما يستفيد منها الحرمة. لكن بعض فقهاء حملوا هذه الروايات اللي تنهى عن أن تتزوج بالمشهورة بالزنا أو المشهور بالزنا ما لم يظهر التوبة، حملوها على الكراهة جمعا بين الروايات اللي استفيد منها جواز تزوج الزاني من الزانية ومن غيره مثل صحيح علي بن رئاب. نعم فبعض إذن بعض فقهائنا قالوا لا تحرم الزاني على الزاني ولا على غير الزاني، ولكن يكره تزويج الزانية مطلقا من باب الجمع بين الرواية بين الروايات، لأن الروايات قالت يجوز وروايات قالت لا يجوز، فالجمع بينهما يحمل على الكراهة. هذا على أصح القولين كما اختاره المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة، رأيه أنه تزويج الزانية من الزاني أو غيره مكروه وليس حرام تابت أو لم تتب، خلافا لجماعة من فقهائنا حيث حرموا تزويج الزاني على الزاني ما لم تظهر منها التوبة. الآن ووجه الجواز اللي قالوا أن الزانية لا تحرم على الزاني والزاني لا يحرم على الزانية ولا على غيرهم، ما هو دليلهم ومستندهم في عدم الحرمة؟ أولا تمسكوا بالأصل، يعني الأصل الإباحة وعدم الحرمة المؤبدة، ما لم تثبت الحرمة بالدليل والنص المعتبر. نعم، الأول ماذا؟ أصالة عدم تحريم، عدم التحريم المؤبد، يعني سميها أصالة الإباحة، ولو شكينا إنه هل تحرم أو لا تحرم فماذا نستصحب؟ الحل، سابقا هي كانت حلال قبل الزنا والآن نشك هل تحرم أو لا تحرم فماذا نستصحب؟ الحلية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، تمسكوا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فجر بامرأة، أيما تستعمل للتقليد يعني للبعضية، لو بعض من رجل من الرجال فجر بامرأة يعني زنى بامرأة، ثم بدا له يعني أراد له يعني للزاني يعني أراد الزاني أن يتزوجها يعني يتزوج المرأة التي زنى بها حلالا يعني يتزوجها بالزواج الشرعي بالعقد الشرعي، أوله سفاح يعني سابقا هو كان قد فجر وزنى بها، السفاح يطلق على الفجور والزنا، وآخره نكاح يعني الآن يريد ينكحها يتزوجها بالعقد الشرعي، هل يجوز أو لا يجوز؟ الإمام يقول: فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها. يقول هذا الشخص مثل حاله ومثله وشبيهه مثل الرجل الذي استفاد وأخذ من الثمر من النخلة ثمرها. شخص أخذ ثمر النخلة اللي هو التمر، أخذه غصبا وهو ليس مالك له، يعني ارتكب حرام. الآن اشترى نخلة من مالكها، من يشتريها ايش راح يصير إصابته إليه؟ حلال. فيقول هذا مثل الشخص اللي أصاب واستفاد وأخذ من ثمر النخلة حراما ثم اشتراها من مالكها فكانت له حلالا، لأنه بعد ما يشتريها من المالك راح يشتريها ويشتري الثمر اللي أكله، فش راح يصبح حلالا. إذن هاي الرواية تدل على أن الرجل إذا فجر بإمرأة وأراد أن يتزوجها حلالا فيحل له ذلك وليس محرم، استفادوا منها الحلية. ولكن احنا عندنا روايات قبل قليل قرأناها تنهى عن أن تتزوج بالمشهورة بالزنا إلا بعد أن تظهر توبتها، والنهي بها مطلق، ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلق. يعني جمعا بين الروايات مثل صحيحة الحلبي اللي دلت على الحلية وعدم الحرمة، وبين الروايات اللي دعت على النهي أن تتزوج بالزانية، جمعا بينها الأولى تقول يجوز والثانية تقول يحرم ولا يجوز، الجمع بيناتهم نحمل النهي على من؟ على الكراهة. فنقول يكره تزويج الزانية للأخبار اللي نهت عن التزوج بها ومقيدة بالتوبة، وتكره ولكن تكره يعني الزانية التزويج بالزانية للنهي عن تزويجها مطلقا على الزاني وغيره في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا، يعني هاي الأخبار اللي نهت إذا جمعناها ويا الأخبار مثل صحيحة الحلب اللي دلت على الحلية نحمل النهي على من؟ على الكراهة يعني المبغوضية. هذا بالنسبة إلى أدلة اللي قالوا بالحلية وعدم الحرمة. واحتج المانع اللي منعوا وحرموا التزويج بالزانية إلا إذا عرف منها التوبة، اتمسكوا بها روايات. أولا اتمسكوا بهاي الروايات اللي ذكرناها اللي حرمت التزويج بالمشهورة بالزنا ما لم تظهر توبتها، وتمسكوا أيضا برواية أبي بصير قال: سألته منه، هاي يسموها رواية مضمرة، يعني ما قال سألت أبا عبد الله، أضمر المسؤول منه اللي سأل، سألته، هاي يسموها رواية مضمرة فيها ضمير المسؤول مخفي، عن رجل فجر بامرأة يعني زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها. إذا تابت يعني شنو؟ ندمت على فعل الحرام وعزمت على عدم العود وارتكابه، فحينئذ جاز لك وحل لك أن تتزوجها. إذا تابت حل له، يعني للرجل الفاجر الزاني، له نكاحها، يعني نكاح هاي المرأة الفاجرة بعد توبتها. قلت كيف يعرف، كيف يعرف توبتها؟ يعني كيف الزاني يعرف أنه هاي المرأة اللي زنى بها سابقا قد تابت حتى يحل له أن يتزوج منها؟ قال يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، يعني يطلب منها أن يرتكب الزنا مرة أخرى منها. فإن امتنعت قالت له أنا بعد ما أفعل هذا الشيء لأنه مبغوض وحرام، واستغفرت ربها، قالت أستغفر الله لا أعيد هذا الفعل أو أرتكبه معك، عرف توبتها. طبعا البعض من الفقهاء يقول هذا إغراء بالقبيح، وجاي إنه الإمام كيف يطلب منها أن يطلب من السائل أن يقول ادعوها لفعل الحرام، هذا يسمى إغراء بالقبيح. هو في الحقيقة ما يدعوها لارتكاب المعصية حقيقة، هو يدعوها ليختبر توبتها، ليكتشف توبتها. يعني هاي الدعوة مو دعوة للحرام الحقيقي، هو دعوة لمن؟ حتى يكتشف، يختبر، يستبين إنها هل تابت أم لم تتوب. إذا رفضت فعل الحرام معه مرة أخرى وندمت واستغفرت، هذا شيد على توبتها، فيحل له أن يتزوجها. وإذا طاوعته وأرادت أن ترتكب الحرام معه، هذا شيء يكشف على أنها باقية على الزنا. نعم، إذن هاي الرواية تدل على حرمة التزويج الزانية ما لم تظهر التوبة. وقريب منه ما روى عمار عن الصادق عليه السلام. عمار الصاباطي عنده رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها، قال إن أنس منها رجدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي على الحرام، وإن أبت فليتزوجها. إن أنس منها رجدان، يعني إذا عرف منها إنها رجعت إلى رجدها، ورجعت إلى ماذا؟ إصابة عقلها بالتوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود والرجوع إلى الله، فنعم لك أن تتزوجها. وكيف تختبرها؟ فليراودها. المراودة يعني يدعوها إلى ارتكاب الزنا مرة أخرى، يراودها على الحرام، يدعوها لارتكاب الزنا معه، فإن تابعته يعني قبلت ورادت تزني معاه، فهذا معناه أنه بقت شنو؟ زانية، لم تتب. وإن أبت، رفضت واستغفرت، قلت له بعد ما أرجع ارتكب الزنا، فهذا دليل على توبتها، فليتزوجها. لكن قال والسند فيهما، فيهما يعني رواية أبي بصير وعمار بن موسى الصاباطي ضعيف. طبعا أما الضعف بالرواية الأولى فهي ضعيفة حسب رأي الشهيد الثاني الشارح، هي ضعيفة بعمار بن موسى الصاباطي لأنه فطحي، فطحي المذهب. وإحنا قلنا الشهيد الثاني من الفقهاء اللي كانوا يرون إنه سند الرواية إذا ورد بشخص ليس إمامي عدل، وإنما يتبع مذاهب فاسدة أو يعتنق اعتقادات باطلة، فرأي أنه هذا ضعيف والسند ضعيف. وعمار بن موسى الصاباطي معروف هو فطحي، يعني ليس إمامي، نعم، يعني ما أقر بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. نعم تفضلوا. نعم، ها، يعتبر هو فطحي والسند اللي يرد به يعتبر ضعيف، يعتبر ضعيف. نعم، هذا أولا. اثنين، رواية أبي بصير. أبي بصير لماذا ضعيفة رواية أبي بصير؟ عبر قال وفي الأول قطع، الأولى في الأولى قطع، الرواية الأولى يا رواية أبي بصير، شنو القطع؟ لأن قال سألته، المراد بالقطع هنا كونها مضمرة، يعني لم يعرف منه المسؤول أبي بصير هل سأل الإمام أم غيره من أصحابه، لأن يقول سألته، ما قال سألت أبا عبد الله، الراوي يقول سألته، لم يذكر اسم الإمام، لعله المسؤول هو نفس الإمام، ولعله المسؤول أحد الأصحاب، نعم، لا شخص الإمام، فلهذا هي مضمرة، والرواية المضمرة ضعيفة سندا. طبعا هذا الإضمار فقهاءنا وجدوا دليل وحجة للتغلب على الضعف فيه، لأنه أصحاب الأئمة من يقولون سألته شنو المقصود؟ أي سألت الإمام، لأن المسؤول في تلك الأزمان لم يكن شخص يليق بهؤلاء أصحاب الأئمة الفقهاء أن يسألوه إلا منه الإمام. أكو قرينة حالية على أن المسؤول هو خصوص الإمام، لأن ذولي مثل أبو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم ذولي فقهاء كبار ما يليق بهم يسألون أصحابهم الآخرين، إنما يسألون فقط الإمام. فهذا دليل على أن مرجع الضمير هو منه المسؤول الإمام. وأكو قرائن الدل عليه. هاي أولا. ثانيا، مسألة الإضمار في سألته جاءت من بعض فقهاءنا المتأخرين اللي يصنفون الكتب الروائية ويقطعون الروايات. أحيانا ترد رواية فيها أحكام متعددة، يقول سألته عن كذا فقال كذا، سألته بس الرواية في بدايتها هي مسندة، لأن يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، ثم يرجع يقول وسألته فقال كذا وسألته. إذن الإضمار حصل من تقطيع الروايات، وإلا الرواية قد تكون في أصلها ماذا؟ مسندة. فإذا على رأي الشهيد الثاني هذا القطع والإضمار في السند مضعف له، لكن على رأي فقهائنا يعتبروها رواية صحيحة السند، لأن هذا الإضمار ما يضر ولو صحتا، يعني لو تنزلا عن السند اعتبرنا السند صحيح من جهة أنه عمار بن موسى الصباطي يكفي فيه أنه ثقة وإن كان فاسد المذهب، وإن رواية أبي بصير في قوله سألته إن المسؤول دائما في تلك المجتمعات هو الإمام، لأنه لا يليق بأصحاب الإمام أن يسألون إلا الإمام، لو صحتا سندا لوجب حملها على الكراهة جمعا. نجمع بينها وبين الأخبار اللي دلت على الجواز مثل صحيحة الحلبي، فهذا النهي شن حمله؟ على الكراهة. ولو زنت امرأته لم تحرم عليه، لو زنت المرأة المتزوجة لم تحرم على زوجها، على الأصح من القولين، لأن قول يقول تحرم عليه إلا أن تتوب ولا تظهر إصرارها على الزنا، وقول يقول لا تحرم على زوجها بل للزوج أن يقربها. على الأصح من القولين، وإن أصرت على الزنا يعني أبت أن تتوب وتترك طريق الزنا، فحين وإن أصرت يعني وإن أبت ورفضت طريق ترك الزنا وبقت تزني، لكن مع ذلك هي لا تحرم على زوجها. ما هو الدليل على ذلك؟ أولا للأصل، لأن الأصل إنه هاي زوجته مباحة له، كان سابقا زوجة له ومباحة، فإذا شكينا هل تحرم عليه بعد أن تزني وتبقى مصرة على الزنا أم لا، فماذا نستصحب؟ أصالة الحل الموجودة سابقا، يقين سابق عندنا أنها كانت حلال، نستصحب الحل قبل أمرها من الزنا أو نتمسك بأصالة الإباحة. هاي أولا. اثنين، والنص عندنا نصوص دلت على أنها لا تحرم على زوجها، نقرأ لكم مثل رواية عباد ابن صهيب عن جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، وفي بعض الروايات إن كانت تزني ولم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء. يمسك الرجل على امرأته يعني يبقيها زوجة له، وإذا أبقاها زوجة له يعني تبقى حلال له، فهشيد إن المرأة لو زنت لم تحرم على زوجها، هذا دل عليه وغيرها من الروايات. خلافا للمفيد، الشيخ المفيد في كتابه المقنعة يرى إن المرأة إذا بقت مصرة على الزنا ولم تتب تحرم على زوجها. وكذلك سلار من فقهائنا القدامى، سلار صاحب كتاب المراسم، حيث ذهبا إلى تحريمها، يعني تحريم الزانية على زوجها مع الإصرار، إذا بقت مصرة على الزنا لم تتب أو ترجع وتستغفر وتندم. ما هو دليلهم؟ هذا دليلهم، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل. يعني الشخص من يتزوج شنو فائدة الزواج؟ حصول التناسل وحصول الذرية وحصول التكاثر، وهاي المرأة إذا بقت مصرة على الزنا وهي متزوجة وتزني بالآخرين، إيش راح يحصل؟ اختلاف بالأنساب، لعلها تحمل من هذا الزنا، وهذا الولد اللي راح تلده ينسب لزوجها وهو ليس أبا له، فيسبب عندنا اختلاط النسب. يعني المرأة إذا أصرت على الزنا راح يختلط نسب الزاني بنسب زوج المرأة. هذا الاختلاط، اختلاط المياه، اختلاط مياه هما في رحم المرأة، فلا يعلم إنه هذا المخلوق المولود من أي النطفتين، فيحصل اختلاط في النسب حينئذ. والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه عن ذلك. يعني شنو الغرض انه الشارع قال انه الزنا حرام واللي يزني يضرب الحد اذا كان غير محصن 100 جلدة ويرجم المحصن المتزوج بالحجارة حتى الموت؟ شنو الغرض من هاي العقوبات؟ تحريم الزنا، وضع الحدود والرجم، الغرض حتى ما يحصل اختلاط بالأنساب، حفظه عن ذلك، يعني حفظ الأنساب من الاختلاط. نعم، لكن الآن الشارح يريد يعلق على هذا الرأي، رأي الشيخ المفيد وسلار اللي ذهبوا إلى تحريم المرأة الزانية على زوجها مع إصرارها على الزنا. يعلق عليه الشهيد الثاني، يقول ويضعف، يعني هذا القول اللي يقول بالتحريم ضعيف. شنو وجه التضعيف؟ بأن الزاني لا نسب له ولا حرمة، يعني هذا الشخص اللي يزني ماكو حرمة لمائه، حتى نقول إن ماءه ما يختلط مع ماء الرجل. والولد إذا حملت منه المرأة المتزوجة ينسب إلمن إلى صاحب الفراش اللي هو زوجها، لقاعدة الفراش، لقول الإمام عليه السلام الولد للفراش وللزاني الحجر، يعني الرمي. فإذا ماكو حرمة لماء الزاني، حتى نختلط من ماذا؟ إنه يختلط مع ماء ونسب الزوج، لأنه لا حرمة لمائه، لا نسب له، يعني الولد حتى لو الولد ما ينسب إليه ولا يحمل اسمه، ولا حرمة لمائه، لأن الولد للفراش لصاحب الزوج وللزاني الحجر في ذلك. أما الخامسة فإن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. Thank you.